الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في جامع الترمذي في باب في تخليل اللحية، وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة ثم بعد ذلك يتلوها الشرح إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع الكبير: باب في تخليل اللحية. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال: رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال: فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب سمعت قال: سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. وقال: بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي. وقال أحمد: إن سهى عن التخليل فهو جائز. وقال إسحاق: إن تركه ناسياً أو متأولاً أجزأه، وإن تركه عامداً أعاد. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. هذا حديث حسن صحيح.
قول الترمذي رحمه الله: باب في تخليل اللحية. التخليل أظن أن معناه من الوضوح بمكان، فهو التفريج وإدخال الشيء في خلال الشيء، يعني في وسطه، والمقصود إدخال الأصابع بين شعر اللحية حتى يدخل الماء في ثنايا هذه اللحية. قال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هذا هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني صاحب المسند، له كتاب يقال له المسند، وله كتاب الإيمان. كتاب الإيمان مطبوع، وأما كتاب المسند فهو مفقود، ولكن الحافظ بن حجر والبصيري وبعض الذين ألفوا في الزوائد أخذوا زوائد كتاب المسند لابن أبي عمر وأودعوها في كتبهم، فنجد أن الأحاديث الزائدة عند ابن أبي عمر هذا في مسنده على الكتب الستة أخذها الحافظ بن حجر وأودعها في كتاب المطالب العالية، وهو من المشهورين بالرواية عن سفيان ابن عيينة. فهو هنا يقول: حدثنا سفيان ابن عيينة، وسفيان بن عيينة إمام مشهور وتقدم معنا بعض أحاديثه. سفيان هنا يروي هذا الحديث عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، وكنيته أبو أمية، وهو بصري من أهل البصرة. وعبد الكريم هذا مجمع على ضعفه عند أهل العلم، وفي بعض الأحيان يلتبس أمره براو في طبقته وهو عبد الكريم ابن مالك الجزري. وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة من الثقات، فمن لا يعرف ربما جاء في الإسناد عبد الكريم فظن أنه الجزري وهو ابن أبي المخارق أو العكس. فعلى سبيل المثال، هناك من جعل عبد الكريم الذي في هذا الحديث هو الجزري الثقة، وهذا جاء في مستدرك بعبد الله الحاكم وهو غلط، فعبد الكريم الذي جاء في إسناد هذا الحديث هو ابن أبي المخارق الضعيف، وليس الجزري الثقة، والعكس يحصل كذلك. ففي مسند الإمام أحمد جاء حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وذاك الحديث جاء في بعض الكتب كمسند الإمام أحمد وبعض نسخ سنن أبي داود وغيرها، جاء هكذا مهملا عبد الكريم، لم يذكر أنه لا الجزري ولا ابن أبي المخارق. فابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه ظن أنه عبد الكريم بن أبي المخارق، فذهب وجعل هذا الحديث في كتاب الموضوعات، حكم عليه بالوضع، وهو حديث صحيح. فأخطأ ابن الجوزي من جهتين: الجهة الأولى أنه لو كان هذا الراوي هو ابن أبي المخارق الضعيف فإنه لا يصلح أن يجعل هذا الحديث موضوعا، لأن الموضوع غير الضعيف، الموضوع لابد أن يكون في الإسناد راوي كذاب، أو يكون هناك بعض القرائن التي تدل على أن ذلك الحديث كذب ووضع على النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثاني الذي وقع فيه ابن الجوزي كون حمل عبد الكريم هذا على ابن أبي المخارق، فبأي حجة أيها يا ابن الجوزي تقول إن عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق؟ يعني هناك اثنان في هذه الطبقة، الجزري ثقة وابن أبي المخارق، فلا بد إذا أردنا أن نقول إنه فلان أو فلان لابد أن يكون معنا حجة. وأهل العلم يعرفون التمييز بين الرواة في مثل هذه الحال بالشيوخ والتلاميذ، فينظرون التلاميذ من هم، هل هم الذين يروون عن هذا أو الذين يروون عن ذاك، كذلك الشيوخ هل هم الذين يروون عن هذا أو الذين يروون عن ذاك. وعلى كل حال فالكلام في هذا قد يطول ولا أطيل عليكم، ولكن الخلاصة أن الذي جاء في إسناد حديث ابن عباس إنما هو عبد الكريم الجزري الثقة، لكن ابن الجوزي أخطأ فجعله ذلك الضعيف وحصل ما حصل. طيب، عبد الكريم هنا يروي عن حسان ابن بلال، وقرئ علينا أن سفيان بن عيينة الراوي عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال إن عبد الكريم لم يسمع هذا الحديث من حسان بن بلال. إذن بالإضافة لضعف عبد الكريم فإن في الحديث انقطاعا بينه وبين حسان ابن بلال، وهذا يدل على شدة ضعف هذا الحديث. حسان يقول: رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال، فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. إذن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما فعل هذا الفعل وهو تخليل اللحية، وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا إن شاء الله تعالى هو الحكم الذي سنتناوله بعد قليل. هذا الحديث أخرجه عدد من الأئمة، منهم الطيالسي في مسنده، والحميدي في مسنده، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن ماجه في سننه، وأبو يعلى والحاكم، كلهم أخرجوا هذا الحديث. لكن جاءنا هذا الحديث بإسناد آخر، يعني كأن الترمذي يقول: إن كان هذا الإسناد فيه عبد الكريم بن أبي المخارق فإن هذا الحديث جاء بإسناد رجاله ثقات، فلننظر في الإسناد الثاني لنرى هل يصح هذا الحديث أو لا يصح. قال أيضا: حدثنا ابن أبي عمر الذي في الإسناد السابق، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة الذي في الإسناد السابق، عن سعيد ابن أبي عروبة. وسعيد بن أبي عروبة هذا من أشهر الرواة عن قتادة، بل هو أخص أصحاب قتادة بقتادة، فهو أوثق الناس في قتادة رحمهم الله تعالى. هو يروي هذا الحديث عن قتادة بن دعامة السدوسي، وقتادة من الثقات الأثبات الحفاظ، لكن أخذ عليه أنه يدلس أحياناً، وكذلك هو ممن رمي بالقدر، يعني أنه ممن قال بالقدر. مسألة القول بالقدر هذه لا تؤثر في مثل حديثنا هذا، فقتاده محتج به عند جميع الأئمة، ما تردد أحد منهم في الاحتجاج به. لكن مسألة البدعة هذه نسأل الله جل وعلا أن يغفر لقتادة ما وقع فيه نتيجة اجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب، نعم لا يتابع على بدعته، ولكن أيضا تعرف له مكانته رحمة الله تعالى عليه. وهذا من الفوائد التي تستل من منهج أهل الحديث رحمهم الله، فإنهم عندهم مثل هذا الاعتدال والاتزان، وهو أنهم لا ينظرون تلك النظرة السوداوية الإقصائية، ولا يتهاونون أيضا ويتساهلون، فينبهون على ما يكون في مثل هؤلاء الرواة من مثل هذه الأخطاء التي وقعوا فيها، ولكن أيضا يعرفون لهؤلاء الأئمة قدرهم، ويعرفون أنهم وقعوا فيها نتيجة اجتهاد. ولهذا نجد أن كبار أهل السنة وكبار المحدثين الذين لا يشكوا في حماسهم للسنة ونصرتهم للسنة، كالإمام أحمد، البخاري، ومسلم، وأبي حاتم، وأبي زرعة، وغيرهم من الأئمة، ما تردد أحد منهم في الاحتجاج بقتادة، بالرغم من أنه ممن أثر عنه القول بالقدر. فليكن إذن عندنا مثل هذا المنهج المتزن والمعتدل، وهذا كما قلت لكم من الفوائد التي تستل من منهج أهل الحديث رحمة الله تعالى عليهم. قتادة يروي هذا الحديث عن حسان ابن بلال الذي في الإسناد السابق، عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني في قضية تخليل اللحية في الوضوء. هذا الحديث من هذا الطريق أخرجه الحميدي والحاكم والطبراني في الأوسط. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب إتحاف المهرة: قد بين ابن المديني علة هذا الحديث. ابن المديني هو علي بن المديني من أئمة الحديث والمشهورين بمعرفة علل الأحاديث. إذن ظاهر إسناد هذا الحديث الصحة، لماذا؟ لأن رواته كلهم أئمة عدا حسان بن بلال وهو ثقة، فإذن المفترض أن يكون هذا الإسناد صحيحا. لكن أيها الإخوة، هذه من المسائل المهمة جدا، وهي أنه لا يغتر بظاهر الأسانيد، فهؤلاء الأئمة الذين خدموا هذا العلم يكشفون هذه العلل الخفية التي تقع في الأسانيد مما لا يتفطن له من ليس كذلك. فهذا الإسناد لا ينظر إليه أحد لا يعنى بعلم علل الحديث إلا ويقول مباشرة هذا إسناد صحيح، وبخاصة أنه يمكن أن يقويه أيضا بالإسناد الآخر الذي مر معنا. لكن ما هكذا تورد يا سعد الإبل؟ لنرى الآن كلام هؤلاء الأئمة، ونذكر من الذي صحح هذا الحديث حتى نعرف الفرق بين المنهجين. فالحافظ بن حجر يقول: قد بين ابن المديني علة هذا الحديث، فقال: لم يسمعه قتادة إلا من عبد الكريم. إذن رجعنا لعبد الكريم بن أبي المخارق الضعيف الذي في الإسناد السابق. إذن قتادة سمعه من عبد الكريم، وعبد الكريم كما رأينا يرويه عن حسان بن بلال، ومع ذلك يقول سفيان بن عيينة إن عبد الكريم لم يسمعه من حسان بن بلال. عرفتم كيف تأتي علل هذه الأحاديث؟ إذن قتادة معروف بالتدليس، ودلس هذا الحديث فأسقط هذا الراوي الضعيف وهو عبد الكريم بن أبي المخارق، ومع ذلك فعبد الكريم لم يسمعه من حسان، فاتسعت الهوة بين قتادة وبين حسان ابن بلال. أيضا ها هنا أمر آخر، وهو أن أبا حاتم الرازي قال في نقده لهذا الحديث، لأن ابنه عبد الرحمن سأله في كتاب العلل عن هذا الحديث، فقال أبو حاتم: لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة. فسأله ابنه عبد الرحمن هو صحيح؟ يعني هل هذا الحديث صحيح؟ فقال: لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة، ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث الخبر، وهذا أيضا مما يوهنه. وسأتي إن شاء الله تعالى على كلام أبي حاتم لأزيده بيانا، لكن بعد أن أذكر كلام الحافظ بن حجر في كتاب التلخيص الحبير قال: لم يسمعه ابن عيينة من سعيد ولا قتادة من حسان. إذا ننظر كيف أن ظاهر هذا الإسناد صار باطنه ليس كذلك، فماذا أراد أبو حاتم بكلامه هذا؟ يقول: إن هذا الحديث تفرد به سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة. هذا الحديث أيها الإخوة تضمن حكما مهما، وظاهر إسناده أنه إسناد جيد، ولكن قال إن ابن عيينة، بالرغم من أن ابن عيينة إمام وممن يحتمل تفرده، ولكن ابن عيينة ليس من المعروفين بالرواية عن سعيد بن أبي عروبة كثيرا، لأنه من أقران سعيد بن أبي عروبة، فكونه يروي عن قرينه هذا لا يحصل إلا نادرا. فتلاميذ سعيد بن أبي عروبة أين هم عن هذا الحديث؟ وأين أصحاب قتادة أيضا عن هذا الحديث؟ لماذا لم يروه إلا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة، ولم يروه عن قتادة إلا سعيد بن أبي عروبة من رواية سفيان بن عيينة عنه؟ هنا يستنكر الأئمة مثل هذا الصنيع، لأن أحاديث الأحكام التي مثل هذه أو مثل هذا الحديث مما يحرص أهل العلم على تلقيه ويفرحون به وتكثر به الأسانيد، فأين هؤلاء عن هذا الحديث؟ يضاف إلى ذلك أن سعيد بن أبي عروبة صاحب مصنفات، صاحب كتب، فأبو حاتم نظر في مصنفات سعيد بن أبي عروبة فما وجد في هذا الحديث، ولو كان هذا الحديث يرويه سعيد بن أبي عروبة لكان موجودا في مصنفات سعيد بن أبي عروبة. وسفيان بن عيينة ممن عرف بأنه يدلس، لكن قال العلماء إنه لا يدلس إلا عن ثقة، لكن هذا حكم أغلبي. حينما يكون مثل سفيان لا يدلس إلا عن ثقة، ليس معنى هذا أن ذلك 100% سبرت أحاديثه فلا يدلس إلا عن ثقة، لا، ربما حصل خلاف ذلك ولكنه قليل، فالقليل لا يؤثر على الكثير. يعني لا تفهمون من مثل هذا الكلام أننا كل ما مررنا برواية لسفيان بن عيينة بالعنعنة قلنا سفيان مدلس وتوقفنا، لا، الأصل قبول روايات سفيان، لكن إن كان هناك ما يدعو للتوقف والتردد فنعم أهل الحديث يعلون بما لا يعلون به دوما، لكن لهم في ذلك شفوف نظر لا يستطيعه إلا من أطال ممارسة هذا العلم، فليس كل أحد يستطيعه. من الذي يستطيعه؟ يستطيع مثل هؤلاء الجهابذة النقاد الذين خدموا لنا هذا العلم وكشفوا لنا مثل هذه العلة. إذن هذا مما يعل بأن سفيان بن عيينة لم يسمعه فيما يظهر من سعيد بن أبي عروبة، وكأن هناك واسطة بين سفيان وبين سعيد بن أبي عروبة هي التي حصل منها الخلل في هذا الحديث، أي كأن سعيد بن أبي عروبة لم يحدث بهذا الحديث أصلا، وإنما جاء الخلل من الراوي عنه وليس هو سفيان بن عيينة، وإنما الواسطة بين سفيان وبين سعيد بن أبي عروبة. ثم لو سلمنا بأن هذا قد ثبت عن سعيد بن أبي عروبة تأتينا المشكلة الأخرى التي أشار إليها علي بن المديني، وهي أن قتادة لم يسمع هذا من حسان بن بلال وإنما أخذه من عبد الكريم ابن أبي المخارق. إذن الخلاصة التي نخلص بها أن هذا الحديث ضعيف فلا يغتر بظاهر إسناده. وهذا يدعونا أيضا للتأكيد على أنه لا بد من الجمع بين علم الحديث وبين الفقه، ففقه بلا حديث أعوج. لماذا؟ لأنه سيكون عبارة عن آراء رجال، وفقه لا يستند إلى دليل ممحص، فلذلك ربما يغتر بعض الناس بمثل هذا الحديث ويبني عليه حكما مع العلم أن الحديث لا يصح أصلا. فمن جمع بين الفقه والحديث فهذا الذي سيكون مذهبه أقوى، كما هي طريقة علماء الحديث الذين جمعوا بين الفقه والحديث مثل ما رأينا أن الترمذي يحكي عنهم وينقل عنهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية والإمام مالك وأمثال هؤلاء رحم الله الجميع. طيب، كعادتنا نؤخر الكلام على القضايا الفقهية بعد ما ننتهي من القضايا الحديثية. قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة، أظن في بعض النسخ عندكم أنه قال عن عثمان وعائشة، ليست مشكلة. حديث عثمان هو الآتي، فالنسخ التي يعني أراجعها هي ثلاث نسخ من أجود نسخ الترمذي، اثنتان منها وهي الأقوى لم يذكر فيها عثمان، والثالثة ذكر فيها عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإذن حديث عثمان هو الذي سيأتينا بعد قليل، لكن حديث عائشة، حديث عائشة هذا أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور، وكذلك إسحاق بن راهوية في مسنده، والإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، كل هؤلاء وغيرهم رووه من طريق عمر بن أبي وهب الخزاعي، وعمر يرويه عن موسى بن ثروان، وموسى يرويه عن طلحة بن عبيد الله وليس الصحابي، وإنما هذا طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي، وطلحة يرويه عن عائشة، وعائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته بالماء. هذا الحديث ظاهر إسناده أيضا الصحة، لأن رجاله ثقات فيما يظهر، لكن أول علة يمكن أن نعل بها هذا الحديث أن طلحة بن عبيد الله لم يسمعه من عائشة فيما يظهر. فأبو حاتم الرازي قال: ولا أحسب سمع طلحة من أم سلمة، وأم سلمة توفيت بعد عائشة رضي الله تعالى عنها بسنة، عائشة توفيت سنة 58 وأم سلمة توفيت سنة 59، وهما زوجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المدينة النبوية، فلو كان طلحة سمع من عائشة لسمع من أم سلمة. وكذلك أيضا الأصل الذي يمشي عليه أكثر المحدثين هو طريقة علي بن المديني والبخاري رحمة الله تعالى عليهما، وعليها أكثر علماء الحديث، وهي أنه لا بد في إثبات الاتصال من ثبوت اللقاء ولو مرة، فليس هناك ما يدل على أن طلحة بن عبيد الله هذا قد لقي عائشة أو سمع منها أو سمع من أم سلمة. إذن هذا الحديث ينقد بأنه ليس بمتصل بين طلحة وبين عائشة رضي الله تعالى عنها. قد يقول قائل: أليس في هذا تكلف؟ نقول: لا، ليس في هذا التكلف، لأن هذا هو الذي يعل به كثير من علماء الحديث، فلا بد مما يدل على السماع، اللهم إلا على طريقة مسلم ابن الحجاج رحمه الله، وهو الاكتفاء بالمعاصرة، لكن ليس بلازم أن يكون مسلم يصحح مثل هذا الإسناد، ولو كان يصححه لأخرجه في صحيحه، لأنه أخرج لطلحة وأخرج أيضا لموسى بن ثروان، فلو كان هذا الحديث صحيحا لأخرجه مسلم في صحيحه، فلماذا يجتنبه مسلم؟ هذا شيء. الشيء الآخر أن مما يدل على ضعفه أننا نجد عددا من الأئمة حكموا على كل الأحاديث الواردة في تخليل اللحية بأنها لا يصح منها شيء. من هؤلاء الأئمة الإمام أحمد رحمه الله، فقد ورد عنه عدة عبارات كلها تدل على أنه يرى أن تخليل اللحية لا يصح فيه حديث. فابنه عبد الله يقول: قال أبي: ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل شيء. وأبو داود يقول: قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية، يعني يسأله عن تخليل اللحية، قال: قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه قال: أحسن ما فيه حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان، الذي هو الحديث الآتي، وسنأتي إن شاء الله تعالى على قضية التحسين لهذا الحديث. كذلك ممن أعلى هذه الأحاديث جملة أبو حاتم الرازي فقال: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء. كل الأحاديث الواردة في تخليل اللحية كلها يرى الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي أنها ضعيفة. كذلك ابن عبد البر يقول: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في وضوئه من وجوه كلها ضعيفة. إذن هذا يدلنا على أن حديث عائشة هذا مما يدخل في تلك الأحاديث التي ضعفها هؤلاء الأئمة. الحديث الآخر الذي ذكره الترمذي في الباب حديث أم سلمة. وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه ابن جرير في تفسيره، والعقيلي في الضعفاء، والطبراني في معجمه، كلهم من طريق خالد ابن إلياس عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويخلل لحيته. وهذا الحديث سنده شديد الضعف، والسبب أن خالد بن إلياس هذا الذي روى هذا الحديث متروك الحديث كما قال الإمام أحمد. الحديث الثالث هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وحديث أنس روي عنه من طرق كثيرة، يمكن تزيد على 10 طرق، لكن كلها ضعيفة، بل كثير منها شديد الضعف. وأحسن هذه الطرق هي الطرق الثلاث التي سأذكرها لكم. فمن هذه الطرق ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق يزيد الرقاشي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل لحيته. ويزيد بن أبان الرقاشي معروف بالضعف، فالحديث ضعيف من جهته. ومن هذه الطرق أيضا ما أخرجه أبو داود من طريق الوليد بن زوران عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. والوليد هذا الراوي عن أنس مجهول الحال، ومع ذلك فقد قال أبو داود: لا أدري سمع من أنس أم لا. ونعود لما ذكرناه قبل قليل، وهو أن الأصل عدم السماع حتى يثبت السماع. ومن هذه الطرق التي جاءت عن أنس رضي الله تعالى عنه ما أخرجه الحاكم من طريق محمد بن وهب بن أبي كريمة عن محمد بن حرب عن محمد بن الوليد الزبيدي عن ابن شهاب الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه، ولفظه مثل لفظ الحديث السابق. ورواه أيضا محمد بن يحيى الذهلي من طريق يزيد بن عبد ربه عن محمد بن حرب عن الزبيدي هذا أنه بلغه عن أنس. وبهذا أعله محمد بن يحيى الذهلي، فرأى أن هذا الحديث معلول بأنه لا يصح فيه ذكر الزهري، وإنما الزبيدي يقول إنه بلغه عن أنس، فعاد الحديث منقطعا أو معضلا. هذه هي أجود طرق هذا الحديث عن أنس، وباقي الطرق كلها واهية. فإذن حديث أنس لا يصح من طرقه شيء مع كثرة هذه الطرق عنه رضي الله تعالى عنه. الحديث الرابع أو الخامس هو حديث ابن أبي أوفى. وحديث ابن أبي أوفى هذا أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور، ورواه أيضا غيره، كلهم من طريق أبي الورقاء فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وخلل لحيته في غسل وجهه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا الحديث أيضا شديد الضعف، لأن في سنده فائد ابن عبد الرحمن هذا، وهو متروك كما قال الإمام أحمد وغيره. الحديث الأخير هو حديث أبي أيوب الأنصاري. وحديث أبي أيوب أخرجه الإمام أحمد في المسند، وعبد بن حميد في مسنده، والترمذي في كتاب العلل، وابن ماجه في سننه كلهم رووه من طريق واصل ابن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ تمضمض ومسح لحيته من تحتها بالماء، هكذا لم يذكر التخليل، فحملوا هذا المسح على أنه يعني التخليل. لكن هذا الحديث أيضا سنده شديد الضعف جدا، فواصل بن السائب الرقاشي الراوي له منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم، وقال عنه النسائي متروك الحديث، وضعفه أبو زرعة وابن أبي شيبة وغيرهما. وفي سنده أيضا أبو سورة الراوي عن أبي أيوب، ولا يعرف له سماع من أبي أيوب كما قال البخاري رحمه الله، ومع ذلك فقد قال عنه البخاري يعني عن أبي سورة هذا إنه منكر الحديث وضعفه ابن معين جدا. فهذا الحديث مليء بالعلل كما رأينا، فلا يصح ولا يثبت. إذن رأينا أن هذه الأحاديث التي وردت في الباب كلها لا يصح ولا يثبت منها شيء على كثرتها. بطبيعة الحال هناك أيضا بعض الأحاديث التي لم يشر إليها الترمذي وهي أشد ضعفا من هذه، فلا ننشغل بها، لأنها تقريبا وردت الأحاديث التي في تقليل اللحية عن قرابة 14 صحابيا، لكن كلها ضعيفة. ولهذا نعرف صدق مقولة الإمام أحمد وأبي حاتم وغيرهما إنه لا يصح في هذا الباب شيء. كما نلاحظ أيضا أن هؤلاء الأئمة ليس من السهولة بمكان أن يقووا الحديث بمجموع الطرق، بل إنه لا يتقوى بمجموع الطرق إلا الأحاديث التي ضعفها يسير ويمكن أن تحتمل. وأما مثل هذه الأحاديث التي بهذه الصفة فإنهم رأوا أنها لا تتقوى ولا يكون الحديث بمجموعها ثابتا، مع أنها كثيرة، يعني كونها عن 14 من الصحابة وبعض الصحابة يأتي الحديث عنهم من أكثر من طريق، مثل ما رأينا أنس بن مالك عنه أكثر من 10 طرق، ومع ذلك لم يثبت أهل العلم من هذه الأحاديث أي حديث. فكل هذا يدل على مثل هذه المنهجية التي تخالف المنهجية التي يسير عليها بعض المتساهلين الذين يظنون أن كل طريق ضعيفة يمكن أن تتقوى بالطريق الأخرى. كذلك أيضا ليس كل حديث يكون ظاهر إسناده الصحة يكون كذلك، فالأحاديث التي تتبين وتتضح عللها وخاصة مما ينصص عليها هؤلاء الأئمة لا بد من الأخذ بإعلال هؤلاء الأئمة، ولا نتسمح أو نرفض تعليلاتهم. فإن بعض هذه الأحاديث مما أخرجها بعض الذين ألفوا في الصحيح كابن خزيمة وابن حبان كما سيأتي معنا في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، وسننظر أيضا في علته. كذلك أيضا بعض أهل العلم مشوا مثل حديث سعيد بن أبي عروبة الذي روى عن سفيان بن عيينة، فبعضهم قال يعني لماذا نعل مثل هذا الإسناد، وقووه بالإسناد الذي قبله، ولكن هذا يخالف هذه المنهجية التي سار عليها هؤلاء العلماء الذين رأوا أن مرجع الحديثين إلى طريق واحد. ولكن الإشكال الذي حصل أن بعض الرواة نتيجة التدريس يسقط الراوي الذي يكشف أن هذا الحديث هو الحديث السابق، والله تعالى أعلم. الترمذي رحمه الله من عنايته بإثبات الأحاديث أولا وذكره للقضايا الحديثية يأتي بعد ذلك على القضايا الفقهية، فإلى الآن يعني ما انتهى الكلام على القضايا الحديثية. يقول الترمذي: سمعت إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور هو المعروف بالكوسج وهو من الرواة عن الإمام أحمد، سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. فهذا من جملة الأقوال التي جاءت عن الإمام أحمد رحمه الله في إعلال هذه الأحاديث التي وردت في تخليل اللحية. قال: وقال محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل عرفنا مرارا أنه هو البخاري فهو شيخ الترمذي، وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن العلماء إذا قالوا أصح شيء في هذا الباب أو أحسن شيء في هذا الباب أن هذا لا يعني الأصحية المطلقة كما سبقا بيناه في أوائل الشرح. تذكرون أنه مرت معنا بعض الأحاديث التي قال فيها الترمذي أصح شيء في الباب، وقلنا إن هذا لا يعني أن الحديث صحيح، ولكن يقول هذا أجود إسناد، ومع ذلك يكون الإسناد معلولا. فكانه يقول إن غيره أشد إعلالا منه، هذا الذي تدل عليه مثل هذه العبارة. البخاري رحمه الله قال في التاريخ الكبير، يعني ما دام بالمناسبة يعني ذكر هذا الكلام عن محمد بن إسماعيل البخاري، فإنه قد قال في التاريخ الكبير: وروى ابن عيينة عن عبد الكريم قال حسان بن بلال عن عمار خلل النبي صلى الله عليه وسلم لحيته، ولم يسمع عبد الكريم من حسان. هذا إعلان من البخاري أيضا، مما يؤكد ما قاله ابن عيينة سابقا أن عبد الكريم لم يسمع هذا الحديث من حسان. يقول البخاري: وقال ابن عيينة مرة عن سعيد عن قتادة عن حسان عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح حديث سعيد. إذن البخاري وافق أبا حاتم الرازي وعلي بن المديني على تعليل رواية سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال، فكل هؤلاء الأئمة أعلوا ذاك الطريق، ومع ذلك هناك بعض من اجتهد من مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم فرأوا أن هذا الحديث يمكن أن يصح، مع العلم أن هؤلاء الأئمة كلهم توافروا على إعلاله ورأوا أنه خطأ. بعد هذا قال الترمذي، الآن يعني دخلنا في فقه هذا الحديث، قال: وقال بهذا أكثر أهل العلم، يعني مسألة تخليل اللحية، وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي. وقال أحمد: إن سهى عن التخليل فهو جائز. هذا مما يدل على أن الإمام أحمد تساهل في الحكم، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق مذهبه. وقال إسحاق، إسحاق هذا هو ابن راهوية كما هو معلوم لنا، وقال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد. ثم روى الترمذي في آخر هذا الباب حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال: حدثنا يحيى بن موسى، وهذا يروي عنه الترمذي كثيرا لأنه هو الذي يروي عن عبد الرزاق من طريقه، قال: حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، وقد روى هذا الحديث في مصنفه كما رواه عن عبد الرزاق عدد من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان وهلم جرة. وعبد الرزاق يرويه عن إسرائيل، إسرائيل هذا هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، معروف بأنه يروي عن جده أبي إسحاق السبيعي كثيرا، ولكن روايته في هذا الحديث ليست عن جده وإنما عن عامر بن شقيق، ولم ينفرد بهذا عن عامر بن شقيق، بل رواه غيره في عند بعض الذين أخرجوا هذا الحديث. هنا يروي عن عامر بن شقيق، وعامر يروي عن أبي وائل، وأبو وائل هذا هو شقيق ابن سلمة، لكنه ليس والد عامر بن شقيق هذا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى كلام أبي حاتم الرازي حينما قال: ليس من أبي وائل بسبيه. إذن عندنا عامر بن شقيق، هذا هو عامر بن شقيق الأسدي كما سيأتي معنا، وهو يروي عن أبي وائل، وأبو وائل هذا هو شقيق بن سلمة لكنه ليس والد عامر ابن شقيق. وأبو وائل يروي عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. والترمذي هنا اختصر هذا الحديث، وهذا الحديث من أحاديث عثمان التي فيها وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إذن الترمذي رأى صحة حديث عثمان هذا الذي يرويه عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. لعلنا نترك الكلام عليه إلى بعد قليل حينما نذكر الأدلة، فنأتي الآن للكلام على قضية تخليل اللحية. فنقول إن هذا الحكم الذي تضمنته هذه الأحاديث وهو تخليل اللحية اختلفت فيه أقاويل أهل العلم على الآتي. فمنهم من قال يستحب تخليل اللحية إن كانت كثيفة، وهذا القول ذهب إليه جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية. لكن بالنسبة للحنفية، أبو حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن الشيباني يقولان إن هذا من الآداب الذي هو التخليل. وأما أبو يوسف القاضي وهو تلميذ أبي حنيفة أيضا فإنه يقول إنه سنة. فإذا قول أبي يوسف أكثر تأكيدا من قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني. القول الثاني من أقاويل أهل العلم قول من كره تخليل اللحية، وهذا قول قال به الإمام مالك وبعض المالكية. يقول الإمام مالك تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، يعني لم يجري عليه العمل، وعاب ذلك على من فعله. والقول الثالث قول من ذهب إلى الوجوب، وهذا القول مروي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، وبه قال إسحاق بن راهوية والمزني من الشافعية وأبو ثور، وهو قول عند المالكية أيضا. فنجد أن المالكية شاركوا كل هذه الأقوال الثلاثة. طيب، ما هو الدليل الذي استند إليه من قال باستحباب تخليل اللحية؟ أشهر دليل وأحسن دليل استدلوا به هو حديث عثمان الذي جاء به الترمذي في آخر هذا الباب. وهذا الحديث كما رأينا يرويه عامر بن شقيق وهو ابن جمرة الأسدي، وعامر بن شقيق هذا ضعفه يحيى ابن معين، وقال أبو حاتم الرازي شيخ ليس بالقوي وليس من أبي وائل بسبيل، يعني لا علاقة له بأبي وائل، يعني ليس أبو وائل أباه. وأما النسائي فقال ليس به بأس، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. ولخص الحافظ بن حجر أقوال هؤلاء العلماء فقال لين الحديث، أي أنه فيه ضعف يسير. إذن من يقوي عامر بن شقيق فإنه يمكن أن يمشي هذا الحديث كالترمذي وكابن خزيمة وابن حبان اللذان أخرج هذا الحديث في صحيحيهما مصححين له، فهؤلاء يمشون هذا الحديث. ومن رأى تضعيف عامر بن شقيق فإنه يرى أن هذا الحديث ضعيف. لكن في المسألة أمر آخر، وهي قضية التفرد. فحتى لو كان عامر بن شقيق هذا في مرتبة وسط، وهي مرتبة من يكون حديثه حديثا حسنا، فهل يمكن أن يحتج به في هذا الحديث أو لا؟ نحن رأينا أن الترمذي حكى عن البخاري تحسينه لهذا الحديث، ولكن قضية التحسين التي جاءت عن البخاري وأيضا جاءت في بعض عبارات الإمام أحمد حينما قال أحسن شيء في هذا الباب، مع العلم أن هذه العبارة لا تدل على التحسين المطلق كما جاء عن البخاري، ولكن حتى لو كان هذا تحسينا من الإمام أحمد فإن المشكلة في هذه الألفاظ التي تأتي عن هؤلاء الأئمة في تلك الطبقات، يعني في طبقات المتقدمين في القرون الأولى، أنها لا تعني الحديث الحسن بالعرف الذي جرى عليه تقعيد علماء الحديث الذين دونوا علوم الحديث كابن الصلاح ومن جاء بعده. فهؤلاء يرون أن الحديث الحسن هو الذي يكون راويه موصوفا بعدم يعني الضبط التام، يعني أن يكون خفيف الضبط، فالذي حديثه صحيح هو التام الضبط، والذي حديثه حسن هو الخفيف الضبط، لكن يكون محتجا به أيضا مع توفر باقي الشروط كاتصال السند والعدالة وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. لكن هذا التعريف ليس هو الذي جرى عليه هؤلاء العلماء. هؤلاء العلماء حينما يطلقون وصف الحسن، إطلاقهم لوصف الحسن فيه إشكال كبير، وهذا الإشكال نجد أنه في بعض الأحيان يمكن يتضح لنا بصورة من الصور، وفي بعض الأحيان لا يتضح كثيرا. ويدل على عمق إشكال هذه المسألة أن الذهبي رحمة الله تعالى عليه لما خاض في الكلام في الحديث الحسن قال كلاما معناه: لا تطمع أن تجد للحديث الحسن ضابطا، فإني على إياس من ذلك. ويبدو أن هذه العبارة يمكن جاءت عن ابن دقيق العيد، لأن الذهبي في الموقظة ملخص لكتاب الاقتراح لابن دقيق العيد. كذلك أيضا مما يدل على هذا اختلاف أقاويل أهل العلم في تعريف الحديث الحسن. فالترمذي له تعريف، والخطابي له تعريف، وابن الجوزي له تعريف، وابن الصلاح ومن بعده لهم تعريف. فأي هذه التعريفات نرتضيها؟ ثم هل هذه التعريفات تتلاقى مع ما يأتي عن هؤلاء الأئمة الذين يحكم الواحد منهم على الحديث بالحسن مع أنه يقول عن أحد رواته إنه ضعيف، أو إنه مجهول، أو إن الإسناد منقطع، أو غير ذلك من الأقاويل؟ هذا يوجد في كلامهم. يعني على سبيل المثال أبو حاتم الرازي في بعض الأحيان يحكم على الراوي بأنه مجهول ثم يقول حديثه حسن. معقول يعني يكون راوي مجهول ثم يكون حديثه حسنا؟ هذا لا يأتي على التعريف المختار الذي اختاره ابن الصلاح ومن جاء بعده، لا يتأتى هذا. إذن لهم مراد في إطلاق الحديث الحسن. هذا المراد كما قلت لكم فيه إشكال كما حكيت عن الحافظ الذهبي، ويدل عليه أن هناك رسالة دكتوراه طبعت في 5 مجلدات، يمكن اطلعتم عليها، لأخينا الفاضل الدكتور خالد الدريس. يعني كل الرسالة في البحث في الحديث الحسن، ومع ذلك لم يستطع الدكتور خالد أن يخرج بشيء يدل على أن مراد الأئمة هو كذا وكذا. لا يزال الإشكال موجودا. وقد سألته بنفسي وقلت: هل خرجت بشيء؟ قال: لا والله ما استطعت أخرج بشيء. إذن يكون هناك إطلاق منهم في الأعم الأغلب أنهم يطلقون وصف الحسن على الحديث الذي فيه تفرد، وأحيانا يصفونه بالغرابة، مثل ما قيل لشعبة بن الحجاج: ما لك عن عبد الملك بن أبي سليمان فإن عنده أحاديث حسان، فقال: من حسنها فررت. إذن يقولون: يا شعبة، لماذا تترك عبد الملك بن أبي سليمان لا تروي عنه وعنده أحاديث حسان، يعني غرائب لا توجد عند غيره، يتفرد بأحاديث لا يرويها غيره؟ فقال: أنا لهذا السبب هربت منه، من حسنها فررت، يعني من كون هذه الأحاديث مفاريد هربت من عبد الملك بن أبي سليمان. إذن هم يريدون هنا بالحسن التفرد. فعامر بن شقيق نعم تفرد بهذا الحديث، لأن الأحاديث التي رويت عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أو هذا الحديث حديث صفة الوضوء روي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من طرق متعددة، من أشهرها ما في الصحيحين من طريق حمران مولى عثمان، وهي أشهر الروايات وأحسن الروايات عن عثمان. ولم يرد في شيء من الطرق عن حمران مع كثرتها، يعني روى عن حمران عدد من الرواة، ولم يرد في طريق واحد ذكر تخرير اللحية. كذلك أيضا في جاء الحديث في صحيح مسلم من طريق مالك ابن أبي عامر الأصبحي الذي هو جد الإمام مالك، فهو ممن رواه عن عثمان رضي الله عنه، وروايته في صحيح مسلم ولم يرد فيها أيضا ذكر التخليل. كذلك أيضا رواه عن عثمان رضي الله تعالى عنه في خارج الصحيحين عطاء ابن أبي رباح، مع أنه لم يسمع من عثمان، كذلك زيد بن ثابت وابن البيلماني وزيد بن دارة، كل هؤلاء رووه عن عثمان وفي حديثهم شيء من الضعف، ولم يرد فيها ذكر تخليل اللحية. بالإضافة أيضا إلى أن الأحاديث الأخرى التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن عباس، حديث علي بن أبي طالب، وكلها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في شيء منها ذكر تخليل اللحية. كل هذا مما جعل أهل العلم يرون أن رواية عامر بن شقيق هذه تفردت بهذا الحكم المهم الذي لو كان ثابتا لما تفرد به عامر بن شقيق فقط، لوجدنا هذا الحكم يأتينا في أحاديث أخرى، بل ظاهر الأحاديث التي تذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر فيها مثل هذا التخليل، مثل حديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري، وسبقا ذكرت لفظه في الأسبوع الماضي، وفيه أنه حينما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ غرفة من ماء فجعلها في يده فغسل وجهه ثم غسل يديه، فلم يذكر تخليلا، إنما غسل الوجه فقط ثم بعد ذلك ذهب إلى غسل اليدين، بل حتى التكرار ثلاثا لم يرد، يمكن في الطريق التي أذكرها، ويمكن يكون ورد في بعض الطرق وقد نسيت يمكن لفظه وأنا أوردته لكم في الأسبوع الماضي نقلا. طيب، إذن هذا الحديث هو أقوى الأحاديث التي تشبث بها من قال بالاستحباب، بالإضافة لهذه الأحاديث التي أوردها الترمذي في الباب، مثل حديث عمار بن ياسر وما أشار إليه الترمذي في الباب من حديث عائشة وأم سلمة وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وأبي أيوب الأنصاري وأمثال هؤلاء، كل هذه الأحاديث التي في الباب هي مما تشبث به القائلون باستحباب تخليل اللحية. أما من قال بالكراهية فدليلهم عدم ورود هذا الحكم في هذه الأحاديث، يعني الكلام الذي ذكرته قبل قليل، قالوا إنه لم يرد في أحاديث عثمان ولا في حديث عبد الله بن زيد ولا بن عباس ولا علي، ولم يأتي إلا في هذه الأحاديث الضعيفة، فيستغربون أن يكون مثل هذا الحكم المهم لا يأتي إلا من هذه الطرق الضعيفة، سبحان الله، ولا وحدة من الطرق على الأقل يعني السالمة من العلة يأتي فيها هذا الحكم، هذا مما يوقع الريبة في القلب من هذا الحكم الذي لم يأتي في طريق سالمة من العلة. ولعل عبارة الإمام مالك التي أوردتها قبل قليل حينما قال تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس وعاب على من فعل ذلك، كذلك بالإضافة لتعليل الإمام أحمد وأبي حاتم وغيرهما لهذه الأحاديث التي وردت في التخليل، كل هذا مما يؤيد قول من قال بالكراهية، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا هو القول الصواب كما سنعرج عليه إن شاء الله تعالى. أما القائلون بالوجوب فاستدلوا بالآية وهي قوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم، قالوا وهذا التخليل يعني أن الماء الذي سيخلل اللحية يدخل في غسل الوجه، ولو ترك هذا التخليل لكان غسل الوجه ناقصا، فمعنى ذلك أنه لم يغسل وجهه بالكامل، فهذا يعني من أقوى ما استدلوا به. ومن أقوى أدلتهم في الحقيقة أنهم قاسوه على الجنابة، ونحن مضطرون الآن إلى الكلام على حكم تخليل اللحية في غسل الجنابة، لأن هذا من أقوى الأدلة التي استدلوا بها، فما هو الحكم في تخليل اللحية في غسل الجنابة؟ نقول إن تخليل اللحية في غسل الجنابة ذهب إلى وجوبه سعيد بن جبير وعطاء وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود الظاهري وابن جرير الطبري، وهو رواية عن الإمام مالك. إذن جماهير أهل العلم كلهم ذهبوا إلى القول بوجوب تخليل اللحية في غسل الجنابة، وذهب الإمام مالك في رواية عنه إلى أنه ليس بواجب في الغسل أيضا، وهذا القول هو الذي عليه أكثر المالكية. بماذا استدل أولئك الذين قالوا بوجوب التخليل في غسل الجنابة؟ استدلوا بقوله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهروا، وتذكرون أننا ذكرنا هذا الدليل في الأسبوع الماضي في مسألة المضمضة والاستنشاق، ومن استدل بهذا الحديث بهذه الآية في وجوب المضمضة والاستنشاق، وخاصة في قضية الاستنشاق، على أساس أن الماء الذي يدخل للأنف والفم يدخل لبعض أجزاء الجسد التي دلت الآية على أنه لا بد من تطهيرها. إذن فطهروا هذا لفظ عام يدل على أنه يجب تطهير جميع الجسد الذي يصل إليه، أو جميع ما يصل إليه الماء من الجسد. قالوا والمضمضة والاستنشاق من الأجزاء التي يصل إليها الماء، وليست كالجوف مثلا الذي لا يمكن وصول الماء إليه، أو شيء من الذي يتعذر وصول الماء إليه كداخل العينين على سبيل المثال، وهذا سبق الكلام عليه. لكن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا فيما يتعلق بتخليل اللحية، بيّن هذا بفعله، فما هو الحديث الذي دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه بفعله؟ هو حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. إذن قولها رضي الله تعالى عنها ثم يخلل بيده شعره، قالوا إن هذا يعم شعر الرأس وشعر اللحية على حد سواء، لكن هناك بعض أهل العلم الذين حملوا هذا على شعر الرأس بقرينة السياق، لكن الذين رأوا الاستدلال بهذا الحديث قالوا بل هذا يعم شعر الرأس واللحية على حد سواء. أيضا من أدلتهم الحديث الذي أوردناه في الأسبوع الماضي، وهو حديث ضعيف كما قلنا، لكن نشير إليه إشارة، جاء من حديث علي وأبي هريرة كما علمنا في الأسبوع الماضي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة. فقالوا إن هذا الحديث يدل على أنه لا بد من تخليل الشعر وغسل ما تحته، هذا في غسل الجنابة. على كل حال، أنا أرى أن أقوى ما يستدل به في هذا الآية وظاهر حديث عائشة لا بأس أنه يؤيد هذا، لكن هذا من الأمور المهمة، وهو أنه لا بد في غسل الجنابة من تعميم جميع الجسد الذي يمكن أن يصل إليه الماء. ففعلا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من وجوب هذا نرى أنه مذهب قوي. هذا هو الذي جعل هؤلاء الذين قالوا بوجوب تخليل اللحية في الوضوء يدخلونه فيه، فرأوا أن الآية فاغسلوا وجوهكم في الوضوء أيضا يمكن أن يقاس أو أن تقاس على أو يقاس الحكم الذي هو تخليل اللحية على تخليلها في غسل الجنابة، لأن هذا من ذاك. ولكن هذا القياس في مثل هذه الحال نرى أنه قياس فيه ضعف، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب هو القول الأقوى، من استحباب التخليل في الوضوء، وأما في غسل الجنابة فالقول بالوجوب هو القول الأقوى. ولكن لا يزال للمسألة بعض المتعلقات، وهو أننا ها هنا نتساءل فنقول: هل تستوي اللحية الكثيفة وغيرها، يعني اللحية الخفيفة، في الحكم أو تختلف؟ فالجواب أن ما ذكرناه من هذا التفصيل من القول بالاستحباب عند جماهير أهل العلم أو الوجوب عند من قال بالوجوب، إنما هو في اللحية الكثيفة، نعم في اللحية الكثيفة. أما بالنسبة للحية الخفيفة فهذه لا شك في أنه يجب غسلها ويجب التخليل وإيصال الماء إلى البشرة التي تحتها. لماذا؟ لأن هذا من المسائل التي لا يشك فيها عاقل أنه إذا كانت البشرة ترى فإن هذا يعني أنه من الوجه مما يواجه به الإنسان الناس الآخرين، فيدخل في عموم قوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم. ومن ترك تخليل اللحية وإيصال الماء إلى ما تحتها من البشرة فإنه قد ترك جزءا من الوجه لم يوصل إليه الماء. طيب، وهناك من أوجب غسل البشرة حتى في اللحية الكثيفة، وهذا محكي أيضا عن بعض المالكية، واختاره المزني من الشافعية وأبو ثور أيضا، وهو قول عند الحنابلة. لكن ما حد اللحية الكثيفة من اللحية الخفيفة؟ ما الضابط في هذا؟ هناك من قال إن الضابط العرف، فما تعارف عليه الناس أنه لحية خفيفة فهي خفيفة، وما تعارف عليه الناس أنه لحية كثيفة فهو كثيف. ولكن العرف في مثل هذه الحال لا ينضبط، فنعرف أن الناس منهم من هو متشدد، ومنهم من هو متساهل، وهلم جرا، فهذا يصعب ضبطه. وهذا حكم من الأحكام، لابد أن ننظر إلى ضابط أقوى من هذا الضابط إن وجد، فإن لم يوجد ذهبنا إلى العرف. وهناك من قال إن ما يصل الماء إلى تحته بلا مشقة فهو الخفيف، وأما ما يصل الماء إليه بمشقة فهو الكثيف. لكن هذا أيضا ليس بمنضبط، بل الأكثر انضباطا منه هو القول الثالث، وهو قول من قال إن ما ستر البشرة عن نظر الناس في حال المواجهة فهذا هو الكثيف، وما لم يسترها وأصبحت البشرة ترى للناظر في حال المواجهة فهذه هي اللحية الخفيفة التي يجب غسل ما تحتها، ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحتها. وهذا هو القول الراجح، لأنه أضبط من تلك الأقوال التي قيلت في هذه المسألة. طيب، ما صفة التخليل على القول بسنية التخليل، أو حتى على قول من يقول بالوجوب؟ هناك بعض الأحاديث الضعيفة التي ورد فيها العرك، عرك العارضين والذقن وهلم جرا، وهناك حديث أنس الذي جاء فيه أنه أخذ ماء بكفه فجعله أسفل لحيته وخلل بأصابعه، هذه أيضا من الصفات التي ذكرت، ولكن معتمد هذا كله على أحاديث ضعيفة. إذن التخليل كل ما يمكن أن يسمى تخليلا، بإدخال الأصابع في خلل الشعر لجعل الماء يدخل في ثنايا اللحية، هذا هو الذي يسمى تخليلا. وإذا كان المتوضئ يرى أن الماء دخل من خلال الشعر ووصل إلى ما تحته فهذا يكفي، حتى ولو لم يدخل أصابعه في ثنايا اللحية. لكن هم يتكلمون على التخليل في هذه الحال بأنه تخليل باطن وتخليل ظاهر، فالتخليل الظاهر هو الذي فيه إيصال الماء إلى ظاهر اللحية، وهذا يعني أنها داخلة في الوجه، لأنها هي التي مما يواجه به الإنسان الناس، وهذا في اللحية الكثيفة. أما بالنسبة للحية الخفيفة فإذا كانت البشرة ترى من تحتها فإنها داخلة أيضا في المواجهة. بقي باطن اللحية، هذا الذي عليه الحكم، أو هذا الذي عليه مدار الحكم الذي نناقشه، فهل يجب أو يستحب إيصال الماء إلى ثنايا اللحية من الداخل؟ نقول الصواب إن شاء الله تعالى أنه يستحب خروجا من الخلاف، وإلا كما رأينا أن الأدلة لا تدل على، أو ليس فيها شيء صحيح يدل على هذا. ولكن مع أن هذه الأحاديث ضعيفة، ومع أن الإمام أحمد رحمه الله وبعض أهل العلم ضعفوها، إلا أنهم مع ذلك رأوا استحباب تخليل اللحية خروجا من الخلاف، ولأنه أيضا حتى بالنسبة للعموم، مثل ما مثلا من استدل منهم بالآية ورأى أن هذا مما يدخل في عموم الآية، فإذا ما الذي يضر المتوضئ لو أنه خلل لحيته؟ لكن إذا كان الماء ينساب إلى داخل اللحية فليس ذلك بواجب إن شاء الله تعالى. هناك أيضا اللحية الطويلة المنسابة، ونعرف أن بعض الناس قد تطول لحاهم حتى تصل إلى السرة، فمثل هذه اللحية هل يجب غسلها بالكامل أو يقتصر المرء على ما صار إلى حد اللحيين والذقن؟ هناك من أهل العلم من لم يوجب غسلها بالكامل وإنما يقتصر المتوضئ على ما يصل إلى اللحيين، لكن هذا في الحقيقة ليس بظاهر لأنها تدخل في الوجه، فهي أيضا مما يواجه به الإنسان الناس، فنرى أنه يجب غسلها بالكامل، لكن فيما يتعلق بالتخليل على التفصيل الذي ذكرنا. ونحن نعرف أن اللحية إنما سميت بلحية لأنها تعني الشعر النابت على اللحيين ثم يلتقيان في الذقن، فملتقى اللحيين في الذقن، فاللحية في لغة العرب هي اسم لجميع الشعر النابت على اللحيين والذقن، وبعض أهل بعض العرب يدخل الخدين في ذلك أيضا، فيقولون في تعريف اللحية هي جميع الشعر النابت على اللحيين والخدين والذقن، هذا هو مفهوم اللحية. ولعل إن شاء الله تعالى في هذا المقدار كفاية، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. نسأل الله الله يصلح الحال. كيف يكون التحسين بمجموع الطرق؟ فإننا رأينا الأئمة لم يحسنوا أحاديث هذا الباب ولا أحاديث التسمية عند الوضوء بمجموع الطرق، فهل بينتم لنا كيف يكون ذلك؟ طيب يا أخي الكريم، الموضوع التحسين الموضوع طويل ويضيق عليه الوقت، لكن لعلك يا أخي الكريم تراجع كتاب النكت للحافظ ابن حجر في كلامه عن الحديث الحسن لغيره ونقله لكلام ابن القطان ثم تأييده له، فلعله يفيدك في هذا إن شاء الله تعالى. ما صحة حديث الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء؟ هذا الحديث ليس بصحيح. طيب هل قوله أصح شيء في الباب يدل على تعليل كل خبر ورد في هذا الباب أو تضعيفه؟ أقول نعم، فيه إشعار بذلك، صحيح وجزاك الله خيرا، يعني هذا تنبيه جيد. يقول يمر معنا في السند عن عبد الرزاق أو عن مالك، هل معنى هذا أن الأئمة هؤلاء وغيرهم قد أخرجوا كل ما روي عنهم في كتبهم؟ أقول في كثير من الأحيان نعم يكونوا قد أخرجوا هذا الحديث في كتبهم، ولكن بالنسبة للإمام مالك هناك عدة عرضات لكتابه الموطأ، ففي بعض الأحيان يا أخي الكريم لا تجد الحديث في الموطأ الموجود بين يديك، ولكنه يوجد في بعض الروايات الأخرى، ولذلك قد تجد أحاديث مثلا في بعض الكتب الستة ولا تجدها في الموطأ الذي هو برواية يحيى الليثي. ولعلي يعني أفيدكم في هذا بفائدة، وهو أن حديث إنما الأعمال بالنيات لا يوجد في كتاب الموطأ الذي برواية يحيى الليثي التي هي الرواية المشهورة والمطبوعة بين أيدينا، ولهذا ذهب الحافظ بن حجر إلى أن هذا الحديث لا يوجد في الموطأ، مع العلم أن بعض أصحاب الكتب الستة رووا هذا الحديث من طريق الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فقال الحافظ بن حجر، وهذا أظن أيضا في البخاري، فقال الحافظ بن حجر أن هذا الحديث لا يوجد في موطأ مالك، مع العلم أنه يوجد لكن في رواية محمد بن الحسن الشيباني وهي مطبوعة، لكن الحافظ بن حجر ما وقف على الحديث فيها أو لم يقف عليها يمكن، فظن أن الحديث لا يوجد في الموطأ، فهذا التنبيه ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، لأن بعض الناس يمكن يقول كيف يقول أبو حاتم الرازي الآن إن هذا الحديث لا يوجد في مصنفات سعيد بن أبي عروبة ونجد أحاديث لا توجد في الموطأ، هل هذا يعني أنها معلولة؟ نقول لا، ليس بالضرورة، هذه المسألة لها ضوابط ولا بد يعني من البحث والتفتيش وسؤال أهل العلم الذين يفيدونك في هذا يا أخي الكريم. كذلك عبد الرزاق مصنفه الموجود بين أيدينا هو من رواية إسحاق بن إبراهيم الدبري، وهذه إحدى الروايات المصنف عبد الرزاق، لكن عبد الرزاق هناك رواة آخرون كلهم يروون المصنف عنه، مسلم يرويه من طريق مثلا محمد بن رافع وغيره، الترمذي مثل ما رأينا من طريق يحيى بن موسى، والإمام أحمد يروي عن عبد الرزاق مباشرة، وهكذا. فهناك عدة روايات لمصنف عبد الرزاق. يقول: هل معنى هذا أن الأئمة هؤلاء وغيرهم قد أخرجوا كل ما روي عنهم في كتب؟ طيب، هذا قلنا أجبنا عليه. وهل الأولى أن يعتنى بما رووه هم في كتبهم أم يكتفى بالكتب التي روت عنهم؟ أقول: إن وجدت الكتاب الحديث في كتبهم فهذا بلا شك أنه أحسن، لأنه أعلى إسنادا، وإن لم تجد فلا بأس أن تأخذه من الكتب التي روت من طريقهم. ما معنى قول الترمذي غريب؟ هل هو ضعيف أو غير ذلك؟ إذا قال الترمذي غريب فقط ولم يقل حسن أو صحيح أو ما إلى ذلك فهو ضعيف، وهذا سبق نبهنا عليه، وسيأتي معنا له أمثلة. ما صحة حديث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون سورة العصر عند الافتراق؟ أقول: الحديث ضعيف. هل كلام الأئمة في نفي إثبات حديث في التخليل متعلق بالكثيفة فقط أم يشمل الخفيفة؟ أبدا، ليس هناك حديث في التخليل لا في الكثيفة ولا في الخفيفة، لكن الخفيفة نحن قلنا إن البشرة إذا خرجت فإنه يجب غسلها لأنها صارت من الوجه فتشملها الآية. وهل وجوب تخليل الخفيفة محل إجماع؟ نعم، تخليل الخفيفة محل إجماع، لأنها لو تركها فإنه لا يعني أنه توضأ. لماذا اختلف في طريقة التخليل مع أنه وردت الصفة في حديث عائشة في البخاري التي ذكرتها قبل قليل؟ ليس هناك صفة يعني متفق عليها. الصفة قلنا أنها هل تعني العرق أو تعني وضع اليد تحت الحنك ثم إمرار الأصابع؟ فأقول هذه كلها لم تثبت. أما عائشة فتقول إنه خلل شعره فقط، لكن كيف صار هذا التخليل؟ لا شك أن أول ما ينصرف إليه الذهن إدخال الأصابع في خلل الشعر، وهذا الذي نقول به، لأن هذا هو التخليل في الأصل. لكن بعضهم ذهب إلى معنى زائد، وأنه لابد مثلا من العرق حتى يصل الماء إلى ما بعد ذلك، هذا فيه مشقة. ويمكن بعض الناس يتحات شعره لو أخذ يفرك شعر لحيته. ما معنى التدليس عند المحدثين؟ والله ما عاد يا أخي، هذا يحتاج الله يهديك أنك تطلب علم الحديث. يعني التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد، مثل إسقاط راوي ضعيف، مثل هذا الذي حصل معنا في هذا الحديث. فقتادة ما دام دلس هذا الحديث عن حسان بن بلال فإنه أسقط منه عبد الكريم بن أبي المخارق، فأخفى علينا العيب الذي في هذا الإسناد. طيب، هل يصح عن أبي زرعة أنه قال لا يصح في التخليل شيء؟ هناك من أشار إلى هذا، لكني ما وجدته عن أبي زرعة، فلذلك لم أحكه في كلامي الذي ذكرته لكم. ما الحكم في من أشار بالسبابة بين السجدتين؟ وهل يوجد دليل؟ أقول: الإشارة أو تحريك الأصبع أو الإشارة بالسبابة بين السجدتين ورد في حديث أو في رواية شاذة، وإن كان بعض أهل العلم يعني مشاها، لكن يبدو أنهم ما نظروا إلى علة هذه الرواية، وهي أنها شذ بها بعض الرواة الذين خالفوا، وإنما الصواب أن الإشارة بالإصبع تكون في التشهد وليست بين السجدتين. وممن ذهب إلى هذا، وكنا ناقشناه في هذا، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، كان يرى الإشارة بالإصبع بين السجدتين، ولكن هو مجتهد رحمة الله تعالى عليه، وكانت هناك معه بعض المناقشات يعني في هذا، لكن ما اقتنع رحمه الله، فهو مجتهد. نسأل الله جل وعلا أنكم العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.